రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الثالث من رمضان الموافق 15 أبريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم على بناء. لجوء نحو 2000 شخص لتشاد جراء أحداث الجنينة، والصليب الأحمر يصف الوضع في الجنينة بالكارثي والمريض. قرارات أمنية وإنسانية في ختام زيارة البحران للجنينة، وهيئة محامي دارفور تنتقل التغييب ولغرب دارفور من الزيارة. تسجيل 116 حالة وفاة و1099 إصابة بكورونا خلال أسبوعين، وشح كبير في الأدوية المنقذة للحياة. لجان المقاومة بمحلية بربر بولاية نهر النيل تعلن التصعيد وزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ بولاية البحر الأحمر بنسبة 275%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في الجنينة بالمريع والكارثي، وقال ودي عساف رئيس وفد اللجنة في دارفور أن النازحين اضطروا للنزوح مرة أخرى من مراكز الإيواء المؤقتة التي فروا إليها في يناير الماضي بسبب أحداث العنف، وقال أن النساء والأطفال يهيمون في الشوارع بدون مأوى أو مأكل ومشرب، وأوضح أن الجثث ظلت ملقاة على الطريق لأيام بدون إمكانية الوصول إليها بسبب الحالة الأمنية، وأشار إلى نفاذ معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، ونوه أن المنظمات اضطرت للإخلاء بسبب تدهور الوضع الأمني. وأضاف ودي عساف في هذا الخصوص:
الوضع في بلدة الجنينة مريع للغاية، الناس اضطروا لمرة أخرى أنه ينزحوا من الأماكن اللي كانوا يحتمون بها بعد النزاع في يناير 21، وحاليا يعني بتشوفهم بالشوارع، بتشوف نساء وأطفال في الشوارع بدون ولا أي مأوى ولا أي مشرب ولا أي مأكل. وعلاوة على هذه الكارثة الإنسانية أنه لم يتم العناية بالجثث والمصابين في الوقت المناسب. المرفقات الصحية تم إجهادها ونفذت من كل المواد الطبية والأدوية، يعني حتى العاملين في المستشفيات ما عم بيغلبوا حالهم أنه يروحوا على المستشفى لأنه ما عندهم ولا أي حاجة حتى يعالجون المصابين. وفوق كل هذا حتى المنظمات العالمية والمنظمات الدولية الغير الحكومية اضطرت للإخلاء بسبب تدهور الوضع الأمني.
ومن جانبها أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن فرار أكثر من 1860 لاجئ عبر الحدود إلى تشاد الأسبوع الماضي بسبب أحداث العنف في الجنينة. وقال بابكار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن غالبية اللاجئين من النساء والأطفال وكبار السن، موضحا أنهم فروا من القرى القريبة من الحدود. وقال بالوش في بيان أن اللاجئين الذين يصلون إلى تشاد يتحدثون عن تدمير منازلهم وممتلكاتهم وهجمات تستهدف مقرات النازحين، ووصف الأوضاع في شرق تشاد بأنها كارثية، وأوضح أن العائلات تعيش في العراء أو تحتمي تحت الأشجار أو في أكواخ مؤقتة، وأشار إلى عدم توفر ما يقيهم من الشمس في منطقة تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية. أكدت أطراف الصراع في الجنان التزامها التام بكافة القرارات الصادرة من رئيس مجلس السيادة حول الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 144 قتيلا، فيما اختتم البرهان زيارته للمدينة مساء الثلاثاء. جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدهما وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ مع اللجنة الخماسية لكل من المساليت والقبائل العربية. وقدم وزير الداخلية خلال اللقاءين تنويرا مفصلا عن قرارات رئيس مجلس السيادة، وقال وزير الداخلية أن قرارات وتوجيهات البرهان تتعلق بالوضع الأمني والإنساني، ومن شأنها الإسهام في استباب الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها. ووصف القرارات بالقوية وإنها صدرت بالتشاور مع جميع الأطراف، وأوضح أنه سيبقى في الجنينة إلى حين انفاذ القرارات، ودعا جميع الجهات الإنسانية لتقديم الغذاء والكساء للمتضررين من أحداث الجنينة. وأضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية:
السيد الرئيس يعني عقد 8 اجتماعات متصلة ليل نهار للوقوف على الأحوال ومسببات هذه الأحداث، اللي للغوص في مسببات هذه الأحداث وتداعياتها، وصدرت يعني كثير من القرارات من السيد الرئيس، ووجه كثير من التوجيهات الآن ستنزل على أرض الواقع. ومجمل هذه التوجيهات هي توجيهات في الإطار الأمني وكذلك في الإطار الإنساني، وستظهر هذه نتائج هذه القرارات وهذه التوجيهات إن شاء الله على أرض الواقع بشكل مباشر.
ومن جهة تانية، وجهت هيئة محامي دارفور انتقادات لتغييب والي غرب دارفور من زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الجنينة التي اختتمها يوم الثلاثاء، واعتبرت ذلك رسالة سالبة من رئيس مجلس السيادة وتكرس للانقسام والاحتقان المجتمعي بولاية غرب دارفور. وقالت في بيان أن مخاطبة الأوضاع المتأزمة في دارفور وفي غربها تتطلب رؤى وخطط استراتيجية للدولة، وليس كما كان يفعل النظام البائد بتكريس الانقسامات المحلية المجتمعية وتوظيفها في خدمة السلطة. وأوضحت الهيئة أن أحداث الجنينة المتكررة كشفت عن قصور في الأداء في قمة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد، وأشارت إلى عدم وجود برامج للتنظيمات السياسية أو ترتيبات فعلية للتحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. طالبت حركة تحرير السودان قيادة تنبور الموقع على سلام جوبا بتشكيل آلية القوى المشتركة، والتي قوام 12,000 جندي، بأعجل ما يكون في إطار بروتوكول الترتيبات الأمنية، لتنتشر في دارفور من أجل توفير الأمن على الأرض وضبط كل مظاهر التفلت وفرض هيبة الدولة. وقال رئيس الحركة مصطفى نصر الدين طنبور في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أن حسم هذه التفلتات يتطلب من الحكومة التحرك لقفل الحدود الإقليمية بدارفور مع كل دول الجوار في تشاد وأفريقيا الوسطى والجماهيرية الليبية ودولة جنوب السودان، وذلك للحد من انتشار السلاح وإيجاد سد مانعي للذين يعبرون هذه الحدود من المتفلتين والميليشيات. وأوضح طنبور أن الوضع الأمني لا يحتاج إلى مؤتمرات صلح متكررة تعقبها نزاعات، وأقل أن المطلوب الآن هو جمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين والميليشيات فورا وحصره في أيدي القوات النظامية، على أن يكون هذه الجمع على مرحلتين: الأولى الجمع الطوي ثم الجمع القسري بقوة القانون. وأضاف طنبور في هذا الخصوص:
ولكن للأسف الشديد لا زالت هذه الميليشيات تمارس نفس الممارسات التي كانت تمارسها في العهد البائد، ولذلك الأوضاع في الإقليم تتفاقم يوما بعد يوم، هنالك قتل يومي، هنالك اعتراض للقوافل التجارية، هنالك جرائم ترتكب نتيجة لانتشار السلاح الواسع في أيدي المدنيين. أضف إلى ذلك أن إقليم دارفور تحده أكثر من 4 دول حدودية، لديه حدود مع دولة ليبيا، لديه حدود مع دولة تشاد، لديه حدود مع دولة إفريقيا الوسطى، ولديه حدود مع دولة جنوب السودان. هذه الحدود مفتوحة والحركة طبيعية.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 116 حالة وفاة و1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوعين حتى 12 أبريل، بينما رصد مواطنون زيادة كبيرة في معدل الوفيات وسط كبار السن. من جهتها، كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن وجود 50 منوم في مراكز العزل بالولاية. وقال الدكتور أحمد المصطفى مدير وزارة الصحة بالولاية في تصريحات أن تزايد حالات الإصابة في الولاية يشكل ضغطا على المستشفيات، موضحا أن العدد التراكم لحالات الإصابة بلغ 1459 حالة والوفيات 306. ووجه نداء لتوفير الأكسجين والأدوية لمراكز العزل. وأضاف مدير وزارة الصحة بالجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في ولاية الجزيرة حيث بلغ العدد التراكمي للحالات الموجبة 1459 وعدد الوفيات 306، عدد المرضى المنومين بمراكز العزل 50 مريض حتى تاريخه اليوم يعني 12/4/2021. حقيقة واحدة من المشكلات الكبيرة جدا إنه يكون في تجمعات كبيرة خلال فترة رمضان المعظم وخاصة في الفترات المسائية. حقيقة بنتمنى إنه الناس تقلل من التجمعات بقدر الإمكان، وحتى إذا حدثت إنه الناس تحافظ على إنه يكون فيه تباعد وإنه الناس تلتزم بلبس الكمامة أول ما تطلع من البيت.
وفي الخرطوم دعا نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف للتباعد أثناء الصلوات بمسافة متر ونص مع الالتزام بالكمامات وأن يحمل كل شخص مصلاية. ووجه مفرح في المنصة الإعلامية الموحدة للكورونا بيسونا للتنوير بجائحة كورونا مساء الثلاثاء بأداء صلاة التراويح في صحن المسجد لوجود التهوية المطلوبة مع تخفيف الدروس، ودعا أصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل. وطلب مفرح كبار السن بضرورة أخذ جرعة التطعيم المجانية مشيدا بجهود العاملين في الحقل الطبي، ودعا الأمة السودانية للتمسك بالأمل والإرادة لمواجهة كورونا. وأضاف نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الخصوص:
بنوجه كل الناس أنه لا بد من الابتعاد عن التجمعات، كل التجمعات. يعني لو نحن أدينا يعني مهامنا التعبدية اللي فيها الجواز وفيها السنة بعيدا عن التجمعات، ده بيكون حاجة إيجابية. لكن إذا أبت نفسنا إلا ونحن نجتمع إلى صلاة التراويح أو صلاة العشاء أو الصلوات عموما الواجبة، فبالتالي يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية، منها الكمامات لبسها مهم جدا، والكمامة دي أخواننا مدتها 4 ساعات نلبسها لمدة 4 ساعات. الكمامة بتاعت القماش دي ممكن تقعد معك أيام، لكن يجب أنها هي تغسل جيدا.
قالت رابطة الاشتراكين إنه موقف خدمات الإمداد الدوائي ينذر بأوضاع كارثية، وأوضحت في تقرير لها إنه امتناع الحكومة عن دفع استحقاقات توفير الإمداد الدوائي للصندوق القومي للإمدادات الطبية انعكس بشكل مباشر على انعدام أدوية غسيل الكلى إلى جانب علاجات السرطان، حيث ارتفعت أسعار جرعات علاج سرطان الثدي لتبلغ 193,000 جنيه للجرعة الواحدة، بالإضافة إلى انعدام الأدوية المخدرة، هذا إلى جانب انعدام علاجات الأمراض النفسية والعصبية. وأوضحت إن الدريب الملح يباع في السوق الموازي بواقع 500 جنيه للدريب الواحد. وأوضحت الرابطة إن الأدوية الأساسية غير المتوفرة تشمل الأدوية المنقذة للحياة. أعلنت القوى الثورية بمحلية بربر بولاية نهر النيل تصعيد الحراك حتى تتحقق كافة مطالبها المتمثلة في إقالة المدير التنفيذي بالمحلية وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية وكهرباء محطات المياه بالمحلية. وقال عبد العظيم البدوي من لجان المقاومة بالمحلية لراديو دبنجا إن المحلية تعاني من أزمة حادة في الوقود وغاز الأفران والطحي، إلى جانب القطوعات المتكررة لمياه الشرب بسبب تذبذب التيار الكهربائي. وأرجع البدوي تردي الأوضاع في المحلية إلى مشاكل إدارية متمثلة في المدير التنفيذي واللجنة الاقتصادية في الولاية، وأوضح إن هناك عدم عدالة في توزيع المواد الاستراتيجية من قبل اللجنة الاقتصادية الولائية وتجاهل المدير التنفيذي لتنفيذ برنامج الحاضنة السياسية بالمحلية بعد إمهاله الفرصة الكافية. وأضاف عبد العظيم البدوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللجنة الاقتصادية تحت الولاية يعني في توزيع غير عادل بالذات في غاز الطهي وغاز الخبز وفي الوغود والحياة دي. وقبل كده قعدنا مع الوالي حكينا من المدير التنفيذي ذاته وكتبنا حصلنا نماذج من الإخفاقات بتاعته، وهي قالت ياخذوا فرصة ثانية وقعدوا معه، وأخيرا وصلنا لأنه خلاص الموضوع ده ما نافع. صحيح احنا رشحناه لكن ممكن نبعد يعني نسحب ترشيحنا يعني.
وحول آخر التطورات أشار عبد العظيم إلى عقد جو الحرية والتغيير ولجان المقاومة سلسلة من اللقاءات والتي خرجت بمذكرة مطلبية تقدمت بها لحكومة الولاية عقب الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين وقفلهم للطريق القومي بربر العبيدية أبو حمد لساعات قبل فتحه. وطلبت المذكرة بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية وكهرباء كافة مصادر مياه الشرب بالمحلية. وأضاف عبد العظيم البدوي في هذا الخصوص:
تم الاجتماع قرر أنه يكون في تصعيد ونزل بيان جماهيري توضحت فيه الحاجات دي، وكان فيه مطالب 3 أساسية اللي هي إقالة المدير التنفيذي وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية تكوينها من جديد على أساس أنه يكون فيها تمثيل من كل محلية عشان تكون في رغبة على التوزيع العادل. الحاجة الثالثة كهرباء محطات المياه على مستوى المحلية.
قررت لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود برئاسة وزير مجلس الوزراء خالد سلك قررت أمس مراجعة المنظومة الرقابية في كل المستويات بجانب التقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة. وشكلت اللجنة في هذا الخصوص عدة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق والأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كل البلاد. ومن المقرر أن تختتم اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل وتقدم توصيات لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شح الوقود. أعلن والي شمال كردفان خالد مصطفى عن مصادرة جميع العربات المهربة غير المقننة المشهورة ببوكو حرام بالولاية التي لم توفق أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة لعمليات التقنين التي انتهت في الأول من مارس الماضي. وأضاف والي شمال كردفان إن قيادة المركبات غير المقننة التي لا تحمل لوحات أداة لارتكاب الجريمة، مشددا على ضرورة ضبط كل المركبات التي لا تستوفي صلاحية السير باعتبار الجريمة مركبة وهي أكبر مهدد أمني واجتماعي وسيتم مصادرتها بعد التحري من إجراءاتها. وأوضح الوالي أن عربات بوكو هرام مهربة من دول الجوار وعبارة عن نفايات، منوها إلى أن السودان ليس مكبا للنفايات، مؤكدا أن القانون سيتم تطبيقه لضبط المركبة غير المقننة دون استثناء لأي شخص. أصدر والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي أمس الأربعاء قرارا بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بالولاية بنسبة 275% على الأجور الحالية. ونص القرار على تعديل شروط أجور خدمة عمال الشحن والتفريغ، واستند القرار على توصية اللجنة الدائمة لأجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر. وكان العمال نظموا في وقت سابق احتجاجات وإضرابات بسبب ضعف الأجور. شهدت أسعار السلع في معظم أرجاء البلاد ارتفاعا كبيرا بحلول شهر رمضان المعظم. وقال تاجر من كاس بولاية جنوب دارفور أن رطل الثوم بلغ 250 جنيه ولتر الزيت 800 جنيه، بينما بلغ رطل الويك 400 جنيه ورطل الصلصل 400 ورطل السمك 800 جنيه. وأرجع ارتفاع الأسعار في القرى والمدن الصغيرة لارتفاع تكلفة الترحيل من عاصمة الولاية، موضحا أن سعر باقة الجاز ارتفع إلى 11500 جنيه. وأضاف تاجر من كاس في هذا الخصوص:
الثوم عندنا ب 250 جنيه و 200 جنيه، قرود الزيت لتر لتر وربع عندنا ب 800 جنيه، الطيب الكبير عندنا ب 3500، رطل الويكة ب 400 جنيه، رطل الصلصل ب 400 و 350 جنيه، سمك رطل ب 800 جنيه.
كشف مدير بنك فيصل الإسلامي بنيانة علي محمد سليمان عن خسائر تفوق 4 ملايين جنيه بسبب تعرض البنك في نيالة للتخريب خلال نوفمبر الماضي والأسبوع الماضي. ودعا مدير بنك فيصل فرع نيالة لعمل ارتكازات وحراسات حول البنك. ومن جانبه أكد والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني خلال زيارته للبنك أمس اهتمام حكومة الولاية بتأمين البنوك حتى تقوم بدورها في حركة الاقتصاد، مشيرا إلى تنسيق محكم مع بلدية نيالة لتأمين الجهاز المصرفي وكافة الموارد والممتلكات بسوق نيالة. الخبر الأخير في النشرة: فوجئ أولياء أمور التلاميذ بكسلة بإعلان إجازة الفترة الأولى للمدارس اعتبارا من أمس الأربعاء حتى 7 مايو، ولم يكشف القرار عن أسباب القرار الذي أصدره مدير عام وزارة التربية وتوجيه ولاية كسلة أحمد حسن فضل، موضحين أن الإجازة كان من المقرر أن تبدأ بعد 2 أسبوع. واستثنى القرار الصف الثالث الثانوي والثامن أساس. يذكر أن لجنة المعلمين بالولاية نظمت عددا من الاحتجاجات للمطالبة بإقالة مدير وزارة التربية والتوجيه. استمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدماء لهذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من البروف شمسون خميس مدير جامعة الدلنج والأستاذة خولة عمر بابور رئيسة مبادرة التطوير الإعلامي بمدينة الدلنج حول مبادرة نفير الجامعة التي أطلقتها إدارة جامعة الدلنج. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا البروف شمسون، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية بروف كلمنا عن المبادرة ولماذا لجأت الجامعة لهذه الفكرة.
طيب أنا حقيقة داير أقوله بصورة عامة، طبعا الفكرة بتاعت جينا الجامعة يعني أنا بعد ما تمت عينة في الجامعة والواحد جاء يمكن شاف الوضع الموجود في الجامعة بصورة عامة، والجامعة بتعاني من أشياء كثيرة جدا. يعني البنية التحتية صعبة منها يعني وتقارن على الطلاب بالداخليات السكن، يعني تلقى في فجوة كبيرة جدا من عندنا في مجمع درنج بين 11,000 إلى 12,000 طالب، والداخليات تستوعب أقل من نصهم، يعني أقل من 50% منهم. يعني بالطاقة القصوى للداخليات المتوفرة ما بشيل أكثر من 5,500 لغاية 6,000، ده لو ضغطناهم شديد كده. العدد طلاب كبير جدا، وتلاقي العدد بين 11,000 و12,000، والأماكن الصواب الداخليات تصواب أقل من 6,000، بشيل قريب 5,500 لغاية 6,000، ده طبعا ده 50%. يبقى بعدك في طلاب نصهم أو أكثر من نصهم ما لاقين سكن، ده واحد. اثنين، القاعات برضها بسيطة. يعني عندنا في مجمع درين سبع كليات ومراكز، القاعات المتوفرة 16 قاعة، وبرضو ما تصاب العدد من الطلاب. فالجامعة لجأت إلى أنه طلاب بنقرب التبادل، يعني لاحظ يكون في 50% من الطلاب في إجازات بيكونوا شغالين، و 50% في إجازة و 50% شغالين، دير بيقعدوا 4 شهور عشان يخلصوا السمستر. الكانوا في شغالين بيمشي إجازة، والكانوا في إجازة يجوا. فبدل السمستر الفصل الدراسي بدل ما ياخد 4 شهور بيكلفنا 8 شهور هي الحاجة دي. يعني طبعا ليه ممكن نسوابه كله. يلا بعد ذاك ده خرج مشكلة بتاعت تراكم الدفعات. يعني دفعة يعني طالب الدلنج بدل ما يتخرج في 4 سنين، لو مشينا بصورة كويسة جدا بيتخرج في 5-6 سنين، يعني وبالتالي بيتأخر من زميله في جامعات التانية. ده بسبب عدم توفر قاعات، عدم توفر داخليات للسكن، دي واحدة من الإشكاليات. الحاجة الثانية
السور. الجامعة من سنة 94 لا زالت مفتوحة تماما، يعني صح يمكن الجزء الأمامي في الجزء الغربي الموالي للشارع في سور عامل له، لكن بقية الجامعة الأراضي ما مصورة ودفتها باب للشركات المتكررة، لأنه ما بتقدر تتحكم في الناس الداخلين منور سواء كان نهارا أو حتى ليلا. ليلا طبعا ما بتتحكم في الناس قاعدين، وبالتالي حصلت سرقات متكررة لممتلكات الجامعة. وممكن آخر مرة سرق جزء من مرتبات العاملين في الجامعة، ونحن مسلح حتى لاحظ نحن مسلح ناس جو نحن، ورغم أنه في حراسات لكن ناس جو أمين بأي عامل أحوال يقدروا تغلبوا على الشرطة اللي قاعدين هنا، ودينا الشرطة يحرسوا النادية، وحتى سرقوا أسلحتهم أو تحديد سلاح شالوا أسلحتهم وسرقوا. أضيف إلى ذلك في مشكلة بتاعت يعني الناس تذكر قبل سنتين الفاتن ديل جاء واحد من القوات النظامية بسلاحه واختال طالب وطالبة وانتحس داخل الجامعة، ده كله ناتج من أنه ما في سور للجامعة. فهنا وكجينا خطينا الأولويات فقلنا أهم شيء هنا نحاول نعمل سور للجامعة، وعشان يكون في سور للجامعة طبعا الدعم الحكومي بيقدم للجامعات لا يفي بأي يعني شيء يعني. فلجأنا للي احنا من جانبنا كجامعة بذلنا مجهود، قدرنا ضغطنا الصرف في الحياة المختلفة، وقدرنا نوفر مبلغ من المال لتقديراتنا يقفل لنا زي قريب 600 متر من الجزء الشرقي، ودي حتى مزعجة لأنه المشاكل بتجينا من الطائر الشرقي من الجامعة. الجزء الشمالي والغربي من الجامعة في سور رغم أنه ما اسمه ده، لكن الجانب الجنوبي والجانب الشرقي من الجامعة ما فيه ما فيه، ومعظم المشاكل قد جينا من الجزء الشرقي. فطرحنا الحتة دي هنا كجامعة قدرنا نوفر جزء من المال. شايف العاملين بالجامعة من هيئة تدريس إلى عاملين وموظفين برضو ساهموا في أنه تنازلوا من جزء من أو استقطعوا جزء من مرتباتهم لمدة 6 شهور لصالح بناء سوريا. الحاجة الثالثة ممكن بعد ما جينا اتصلنا بكل الإدارات الأهلية، زرتهم يعني أي زرتهم في أماكنهم وتكلمنا معهم في دورهم في المساهمة في الجامعة، والجامعة برضو عنده دور ممكن نلعبه في المجتمع بتاعنا دي. فمريض عليهم على الأقل الإدارات الأهلية في محليات الدرج الكبرى، وكنت محليات الدرج الكبرى بيشمل الدرج جوز وحبيلة واسمه ده، وبعدك برضو اجتماعاتها بالإدارات الأهلية في كادوغلي كبرى شرحنا الموضوع، وأنه لابد أن يكون في دور لهؤلاء الناس. وإحنا حيدي يعني أخذناها لأنه يعني في السابق يمكن أسجلهم بتحديد كان عندهم دور فاعل جدا عبر النفير بنو استاد الدلن، وبرضو كان في هنا اتصال وجودنا في الدلن ناس بنو، فهنا كنا نعتمد يعني تبقى بالنسبة لنا إسنا. فاتصلنا ولقينا استجابة، بعد ذلك حتى المؤسسات الحكومية الموجودة عندنا ناس الجيش والشرطة الأمن والمخابرات المحلية ذاتها والإدارات الأهلية والنظامين ممكن مشينا في الاتجاه دي، ويعني إحنا دايرين إن في دعم الجامعة دي يقوم به كل الناس يعني أبناء الولاية في كل ولاية السودان مختلفة في العاصمة القومية، وحتى دايرين نستهدف أبناء الولاية القاعدين خارج السودان. لكن قلنا التحدي قدام الناس الدلين بالتحديد، خدنا لهم السور خليناه الناس الدلين لانه ما ممكن سوريا في مجهود جسماني الزول بيجي يشارك بيده في دعم مادي، وبالتالي الزول في الدرج ده يسهل عليه انه يجي يشتغل بيده يعني. والناس الموجودين في مناطق ثانيه هم لو دارين ساهموا طبعا صعب انه تجي زول من كادولي يتقول لي تعال عامل معي نفير ابني معي وكده. فجاءت الفكره كده يعني اعتمدنا على تاريخ سابق لناس الدرج وتعامله مع نفير كده، فخلينا لهم انه السور ده تحدي بالنسبه لهم. ونحن الناس الآخرين نقعد نفكر في يعني لقاء جامع كبير في الولاية هنا وفي العاصمة به هنا من نادي أبناء الولاية من الناس اللي كانت السوريين أو في التنفيذيين في الحكومة المركزية، ومعاهم الناس الرأسمالية. طبعا عارف أنه الولاية ماذا نقول أنها ما فيها رأسمالية، لكن يعني محسوب الأعياد ظروف المعربة الولاية كده، فهي قاعدين نفكر فيها لقدام. الآن يوم أمس يمكن بدينا انطلاقة لنفير السور لأبناء الدرج أو محلية الدين بتحديد، و الاستجابة كانت جميلة جدا صراحة أقولها، والجميل فيها أنه كل الناس شاركت بدءا بالفرقة 54 ناس الجيش، وذاك ناس الشرطة، الأمن المخابرات، الإدارات الأهلية، كل منظمات المجتمع المدني الموجودين هنا من إدارات أهلية، وبعد ذاك في لجان المقاومة، في لجان التغيير، حرية والتغيير، الأندية الرياضية، وال يعني بصورة عامة اللوحة كانت جميلة يوم أمس امبارح كانت لوحة، وقصدنا نخليها مفتوحة لكل، فكانت المشاركة يعني تلقى العسكري بجاي بتاع الشرطة شايل اسمه دي إدارات الأهلية موجودين، ناس الحرية والتغيير، فكانت لوحة جميلة يوم أمس يعني لوحة جميلة، وقدموا ملحمة كويسة جدا، ونفتكر أن الناس طولت مع الحرب ذاك بس ما تلاقت الحياة السابقة دي، لكن الناس كانوا مبارم وجديد هل الأقل التقوا ما كان بيعرف يتعارفوا ومع بعض اشتغلوا، وطلابنا ما ننسى هي تدريس في الجامعة، وكل الناس كانت، أنا افتكر أنها كان بالنسبة لي أدت غرض خارج من قصة السور، لكن افتكر أنها كانت لما جامعة للناس كلهم بحماسهم، وأنا افتكر أنه دي هتبقى نقطة انطلاق لنا للحاجات الثانية في الجامعة يعني يمكن دي، ودائر أقول أنه آخرين الناس قاعدين برده دي قاعدين في هولندا، قاعدين في أمريكا، قاعدين في السعودية، قاعدين في نادية، الدور جايكم يعني أعتقد أنه الدور جايهم إن شاء الله، ونقول لهم حقيقة الجامعة دائرهم، الجامعة محتاجة، الجامعة محتاجة لجهد أبناء مهما كانوا يعني أينما كانوا الجامعة محتاجة لهم، وعشان هي ذاتها تشيد حيلة وتمشي لقدام زي الجامعات الثانية، وتكون مؤهلة في أنها ما دايرين الجامعة تبقى جامعة بتاعت أنها تدي شهادات وبكالوريوس ودكتورة، فقط إنه دايرين كون دا عندها دور في المجتمع لأنه يرفعوا المجتمع، يزيدوا بالعلم والبتاع، يحصل تدريب للناس مزارعين على الأرواح، يحاولوا يكون عندهم دور في أنه يساعدوا الرأي ده، في أنه بدل ما يعتمد على البقرة تحليب لها رطل الرطين في اليوم، الناس دايرين يفكروا في أنه يساعد المجتمع في أنه يجيبوا أبقار تنتج الإنتاج الحيواني، الإنتاج دواجن الحياة دي كلها دور الجامعة، أنه فقط يمكن تخش المجتمع وتدرب الناس في المجتمع، المزارعين نفس الكلام، هنا فدان هنا دول لو أنتج منه خمسة زي ما يقولوا شوال بيكونوا مفرحانين جدا، في الوقت اللي فيه في جزيرة فدان بنتج قريب 20 شوال بتاع قمح أو بتاع ذرة، الجامعة فرصة تلعب الدور دي، والجامعة عشان تلعب الدور لابد أنها هي ذاتها تكون إمكانياتها عالية، تقدم كورسات والأحفاظ المختلفة اللي تخدم المجتمع.
هل من جانبكم أنتم وضعتوا خطط واضحة زي ما يعني تفضلت بذكر اللي هو التسلسل والمشاكل التحديات اللي فيه، هل وضعتوا خطط واضحة للتحرك وإيجاد الحلول؟
طيب واحدة من الحياة أنا ممكن أقولها يعني هي الآن أهم شيء أنك تحط خطة وأولويات، يعني أنت لو دار تبدأ بشنو وكده خطة الحياة، الناس بعد ذاك بيجي يبنى الحيري، أنا ممكن أقول الجامعة تعبانة ما يكون عندي خطة، حتى يقولوا ودي يشكروا الإدارات السابقة أنه خطة موجهة للجامعة، وضحت يشكر على الإدارات السابقة ووضحت خطة موجهة للجامعة، كلياتها الحياة مختلفة يعني في حياة موجودة الآن، فقط بعد ذاك دائرة إمكانيات أساسا أنه الناس كيف تنفذ الخطة دي، يعني في خطة موجهة للجامعة تحدد الاحتياجات من المباني الإدارية، الكليات، القاعات، السكن، حتى المباني بتاعت الإدارة، طبعا الجامعة لو ناس عارفة أنه هي قامت على محل التربية الدرج يعني، والمباني هي نفس المباني قديمة مع إضافات بسيطة، الآن في خطة موجهة فيه ما يوضح الصرف الصحي، المياه، الميادين، الداخليات، الحياة هي موجودة الآن، المطلوب بعد ذاك أنه كيف المسألة دي، طبعا فرض يكون في جهات حكومي، الناس برضك هتفكر لو في جهات خارجية ممكن تساهم في الحتة دي ممكن، أنا هنا ما يلينا هو الجهد الموجود سواء كان على مستوى الحكومة هنا، حكومة مركزية، وزارة التعليم العالي، وزارة المالية، هنا الحياة دي هي موجودة رفعنا عليها، في جزء ممكن يساهم الناس يعني الجهد الشعبي ده زي ما قلت لك، احنا بعد النفير بتاع السور دي اللي عملناه محلي في اتجاه بتاع انه تكون لجنة عليا، هذه اللجنة عليا بتتكون عشان نستقطب دعم من ابناء الولاية على مستوى الولاية ذاتها هنا، الولايات الاخرى وفي العاصمة القومية، ودي الفترة الجاية ان شاء الله هنعملها برضو يعني نفس الحياة دي، ناويين انه نتصل على ابنائنا الموجودين في دول المهجر سواء كان كناس مشوا زي ما بيقولوا اختراب او ناس مشوا هجره او الى اخره، انا فاكر انه اي لو دور ممكن يلعبوا ان شاء الله في انه الجامعه دي نوديها لقدام ان شاء الله.
يعني قبل ما نختم يعني لقاءنا معك وحد ما حنستمر في هذه المشاريع الجباره، زي ما ذكرت انه في استجابه كبيره جدا من الناس في الدلنج، من المجتمعات المختلفة في الدلنج والفئات الاجتماعية المختلفة. في رسالة عايز توجهها لهم عبر راديو دبنجا؟
زي أقول لهم يعني خيرا فعلتم، وزي ما ناس أهدوكم وناس تحبوا عمل الخير، ونفتكر أنه الجامعة هي أكثر الناس المفروض يكونوا استفادة منها هم الناس الموجودين في الدلنج. ويعني رسالة لهم أنا يعني نابة عن الإدارة الجامعة والعاملين بالجامعة، إحنا بنشكرهم شكر يعني كبير جدا على اللوحة الجميلة اللي رسموها، وأنا أفتكر أنه يعني الحاجة دي بتخلينا نطمئن أنه الدلنج وإنسان جنوب كردفان قادر لأنه يفعل شيء رغم الظروف القاسية المرة بهم. فإحنا بنشكرهم راحة العمل المقدر عملوه، واللوحة الزاهية الجميلة اللي قدموها كل الناس مع بعض شغالين خلية بتاعت نحل، يعني دائرهم المسألة ما تجيب تستمر إن شاء الله، وبيهم الدلنج هيبنى، وبيهم جنوب كردفان هيبنى، وبيهم السودان هيكون قطوة للمناطق الأخرى. شعبنا ثورة أنه حنبنيه، وإن شاء الله بهذه المشروعات اللي بتشاف مرات بسيطة هنا حنبني جامعة، ثم حنبني الدلنج، وحنبني جنوب كردفان، وحنبني السودان بإذن الله.
شكرا لك كثير بروف على المشاركة في راديو دبنجا، و نحن حنتواصل معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وربنا يعينكم.
مستمعينا الأعزاء، قبل ما ننتقل لضيفنا الثاني نستمع إلى فاصل غنائي قصير ونرجع للحلقة. أعزائي المستمعين، والآن معنا خولة عمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية كلمين عن فكرة النفير وماذا تعني لناس الدلنج.
والله يا فكرة النفير فكرة جميلة جدا، يعني دي مبادرة من مدير جامعة الدلنج إنه يقدر يبادر للمجتمع اللي فيه، وإنه يقدر يجمعهم كلهم ويتكلم معهم في فكرة النفير، وهو محتاج دعم صراحة. الجامعة هي محتاجة دعم المجتمع، والمجتمع محتاج دعم الجامعة، فشكلوا أيادي جميلة جدا وحبوا فكرة النفير. المجتمع رحب الفكرة والمدير رحب الفكرة، وحتى المبادرات تدعى كل المبادرات الموجودة في مدينة الدلنج، وفي بعض المبادرات يتبرعوا بالأيادي العاملة، يتبرعوا بقروشهم بأي حاجة، يعني مشاركاتهم وجهودهم، ويعني دي حاجة سمحة. وغير كده الإدارات الأهلية في مدينة الدلنج، ولجان المقاومة، ولجان التسيير في الأحياء، دول كلهم العاملين بالجامعة سواء كان دكاترة، موظفين، أساتذة، يعني كلهم. في ناس التأمين الصحي بالمدينة برضو تبرع بالعربات، مواصلات حتكون برضو لو محتاجين أي مواصلات حتكون معهم. الحاجات دي كلها يعني. وغير كده إنه الجدول بتاع المسير موزع للأحياء، كل يوم في 3 حي، اللي هو يوم الليلة مفترض كان يكونوا قاعد حجر واللبات وأبو زيت، وهو الليلة يوم اللي مبارح كان يوم جميل. عارفين أهل الدلنج أهل النفائر، يعني ربع على النفير أي حاجة عملها زي أستاذ الدلنج، الدش اللي عملته في اليوم بتاع الدلنج، يعني حياته كلها عملها بالنفير.
المشاركة في اليوم الأول كان قدر شنو الناس الجو بالحقوا كم؟
المشاركة في اليوم الأول مشاركة فعالة جدا، وجمع الدلن ده كله كان موجود هناك في الجامعة، يعني حتى القوات النظامية والشرطة وناس الأمن والمخابرات، يعني وفي دوب العربات احنا زمان اللي قلنا زمان 20 لو في مشكلة حاصلة، يعني دوبة كمية كبيرة جدا وعربات مبالغة، غير انه المواطنين جو ناس الأحياء جو المشاركات الثانية غير الشباب والأطفال ذاتهم شاركوا بالتكاتي، جاي ينقلوا الطوب الطوبة صغير من محل لمحل، يجي ينزلوا ثاني حتى الأطفال شاركوا في الأحياء العشوائي، شاركوا في الحاجات، يعني حاجات جميلة جدا. أمس كان يوم جميل جدا مميز، حتى كان في تبرعات من بعض الجهات المسؤولة، يعني حاجات جميلة. لو كانت دي معنا برضو بيكون أكبر، لكن احنا قاعدين نراعي لظروفنا، يعني هنا لو قلنا مثلا نخلي كل جمعة الناس تجي رمضان داخل عليه ومستحيل بل يكون شغال مصايم يجي يشتغل لنا في رمضان، وغير كده احنا بعد رمضان الطلاب في الجامعة هيجوا الخامس يوم في العيد، يعني لما احنا خامس يوم في العيد الطلاب يلقوا بيئة مهيئة بالنسبة لهم، عشان ده المشاكل بتاع عسكري داخل من محل لمحل من الجول في الجامعة وشنو ضرب طلقة ضرب منو، احنا مشاكل ولا غيرنا، عشان كده يعني الناس بتاعت حتى بالنفاير قلنا انه يتوزعنا بس عشان ما تقدر تغطي قبل رمضان، لو اللي هو اخر يوم بيكون يوم الثلاثاء للنفير الناس تقدر تغطي النفير ده، زي ما نحن بدينا بالحماس مفترض ينتهي بالحماس. الجامعة دي ما جامعة طالب واحد ولا جامعة نفر واحد ولا جامعة المدير، المدير ده بكرة بيتنزل والشغالين في الجامعة بكرة بيتنزل، لكن الجامعة حتكون جامعة شايلة اسم جامعة البلد، عشان كده أهل البلد ده أنا بطلب منهم إنه يقدر يجيكوا عشان الجامعة يجيكوا سند لها ويعينوها، لأن الجامعة دي حتعينه عشان نقدر إحنا ذاتنا نصلح الجامعة دي، وطالب يكون عنده رغبة إنه يدرس. هسه معظم الناس الطلاب اللي بيقدموا ما بيقدموا جامعة البلد، وده الجامعة دي أقل مشاكلها كثيرة تغوي مع في التراب، احنا كنا نصلح الجامعه دي نسويها. ثاني حاجه بتمشي بالترتيب، بيكون فيها ترتيب معين، بتمنى ان الناس دي كلها تعرف ان الجامعه البلد دي في الناس اللي بيصلحوها.
نعم، يعني في نظره من الناس في المنطقه انه الجامعه دي من حيث التقييم الشخص العادي ما بيعرف قيمه الحاجه دي بالنسبه للمنطقه، لانه بضعف الامكانيات الجامعه ما قاعد تكون عندها دور اجتماعي في المنطقه، الاساس انه توري المواطن انه الجامعة ما موجودة كبنية وبيستفيدوا منه ناس بيجوا من برا وبيمشوا، بل مفترض يخدم المنطقة اول باول.
والله هو فعلا يعني الناس تخط الموضوع بان اعتبار زي ما هم كانوا فكرتهم في بناء الاستاد استاد البلد، فكرتهم ووعيهم ونظرتهم للحاجة دي مفترض يخطوا نظرتهم برضو للجامعة، لان الجامعة اولى من الحاجات التانية دي، دي مؤسسة تعليم عالي، يعني دي في مؤسسة زي دي مفترض الناس كلها تتعاطف وتتساند عشان تقدر ترفع من المستوى التعليمي أو السلم التعليمي في الجنوب كردستان، مع إنه هم جدًا جدًا، لكن الناس تحاول ترفع منها يعني بمعنويات، ثاني الناس تحاول ترفع معنوياتها تشتغل وتجتهد، يعني بكرة ممكن تكون أحسن جامعة في السودان بس باجتهادنا إحنا كمجتمع في محلية البلد.
شكرًا للضيوف اللي شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من بروف شمسون خميس مدير جامعة الدلنج والأستاذة خولة عمر بابور رئيسة مبادرة التطوير الإعلامي بمدينة الدلنج على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضًا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. Thank you.
طابع حنان مقتول هواك رغم اللي كان رغم الضنا مهجر حبيبي مقتول هواك أنا من زمان
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكون عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الثالث من رمضان الموافق 15 أبريل من العام 2021. لجوء نحو 2000 شخص إلى تشاد جراء أحداث الجنينة، والصليب الأحمر يصف الوضع في الجنينة بالكارثي والمريع. قرارات أمنية وإنسانية. في ختام زيارة البرهان للجنينة، وهيئة محامي دارفور تنتقد تغييب والي غرب دارفور من الزيارة. تسجيل 116 حالة وفاة و1099 إصابة بالكورونا خلال أسبوعين، وشح كبير في الأدوية المنقذة للحياة. لجان المقاومة بمحلية بربر في ولاية نهر النيل تعلن التصعيد وزيادة أجور عمال الشحن والتفريق بولاية البحر الأحمر بنسبة 275%. حركة تحرير السودان قيادة طنبور تطالب بتشكيل آلية القوى المشتركة وفق الترتيبات الأمنية بأعجل ما يكون من أجل توفير الأمن في دارفور وضبط كافة مظاهر التفلت. وزير الشؤون الدينية والأوقاف مفرح يدعو إلى التباعد أثناء الصلوات بمسافة متر ونصف والالتزام بمصلاية لكل شخص وارتداء الكمامات. لجنة تغطي الحقائق حول شح الوقود تقرر برئاسة وزير مجلس الوزراء مراجعة المنظومة الرغابية في كافة المستويات. والي شمال كردفان يعلن عن مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة المشهورة ببوكو حرام والتي لم توفق أوضاعها بعد انتهاء الفترة التي حددت في مارس. فوجئ أولياء أمور التلاميذ بكسل بإعلان إجازة الفترة الأولى للمدارس دون توضيح الأسباب من قبل مدير عام وزارة التربية والتي كان من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.